الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، لعل من الخير أن أعيد الحديث الذي ذكرته لكم صباح العيد بالأمس في هذا المكان، وذلك لسببين اثنين، أولهما الأهمية، ثانيا لأن الذين سمعوا هذا الحديث على أهميته آنذاك قلة من الناس. قلت إننا دعونا الله سبحانه وتعالى وتضرعنا إليه خلال شهر رمضان المعظم، ثم خلال الأيام الأخيرة منه، أن يكرمنا الله عز وجل بالقبول، وأن يكرمنا بهدية هذا الشهر، بل بهديتي الشهر والعيد معا. ونحن لا نفتأ ندعو الله سبحانه وتعالى، ولا نحصر دعاءنا في ميقات ولا في موسم، ولكن في الناس من قد يتصور أن هذه الهدية التي ننتظرها في خواتيم شهر رمضان المبارك إنما هي جزاء نستحقه على عمل طلب منا فقمنا به؟ هذا التصور تصور خاطئ يا عباد الله. ليس بيننا وبين الله عقد كالذي يتم بين الناس بعضهم مع بعض، هذا يستأجر فلانا وذاك يتعاقد معه أجيرا على عمل، ثم إن الأجير يستحق الأجرة والمستأجر ينقده إياها. هذا يتم بين الناس عقد ذو طرفين، أما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتم. والأجر الذي نص عليه بيان الله عز وجل في مثل قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنما هو بموجب عقد من طرف واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فقد تفضل الله عز وجل علينا إذ أمرنا بما أمرنا به من طاعات وعبادات، هو الموفق لنا إليها وهو الميسر لتنفيذها، ثم إنه جل جلاله أعلم أننا نستحق على ذلك أجرا، وأنه يعطينا الأجر على ذلك إن كان صياما، إن كان صلاة أو أي شيء آخر، ذلك عقد جرى من طرف واحد بتفضل منه وهو الله عز وجل. أما نحن فنحن عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، لم يجري بيننا وبينه عقد أن يطلب منا عملا فنعلن قبولنا لذلك العمل ونطالب على ذلك أجرا ثم يتم ذلك عقدا بيننا وبينه، معاذ الله. هذه النقطة ينبغي أن نتبينها يا عباد الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء الذي نبتهل به إلى الله عز وجل قائلين اللهم أكرمنا بهدية هذا الشهر المبارك، بل أكرمنا بهدية هذا العيد الذي يأتي على أعقابه، فهذا الدعاء ليس طلبا لحق أصبحنا نستحقه من الله عز وجل، هذا الدعاء ليس تذكيرا منا بحق أصبحنا مالكين له فنحن نلاحق مولانا وخالقنا به والعياذ بالله. إذن ما الدعاء؟ الدعاء في حياة الإنسان تعبير عن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. نحن عبيد مملوكون لله عز وجل من نواصينا إلى فرق أقدامنا، مملوكون لله والمملوك لا يملك شيئا. دعاؤنا الواجب لله عز وجل هو إعلان عن هذه العبودية، إعلان عن عجزنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إعلان عن مملوكيتنا لله سبحانه وتعالى، أعطى أو لم يعطي، حرم أو أكرم. نظل ندعو الله سبحانه وتعالى بقطع النظر عن كل شيء، ندعوه لأننا بذلك نقدم هويتنا لله سبحانه وتعالى عبادا مملوكين له. والإنسان يا عباد الله عاجز في كل الأحوال، في السراء وفي الضراء. عندما يبتلى الإنسان بالضراء كالحالة التي نمر بها اليوم، لابد أن نطرق باب الله عز وجل ونعلن عن حاجتنا إلى أن يكشف عنا هذه الضراء. فإذا انجابت الضراء وأقبلت بعدها السراء نعما في الأبدان، في البلدة، في تقلباتنا، نحن نظل بحاجة إلى أن نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة السراء. هل يستطيع الإنسان أن يدفع عنه الضراء بدون عون من الله؟ لا. هل يستطيع الإنسان أن يبقي نعمة السراء بدون عون من الله سبحانه وتعالى؟ لا يا عباد الله. إذا تبين هذا فلنعلم أننا إذ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالأجر على عمل عملناه، وأن يكرمنا بالمثوبة على طاعة وفقنا إليها، فلنعلم أن المثوبة ليست على طاعتنا، ولنعلم أن المثوبة ليست على جهودنا. وهل لنا جهود من غير توفيق من الله؟ هل لنا من قربات نؤديها بدون توفيق من الله سبحانه وتعالى؟ الأجر الذي يريدنا إنما هو تفضل من الله، والمثوبة التي تريدنا لا نستحقها وإنما هي تفضل من الله. فصدق رسول الله القائل في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أرأيتم إلى منطق العبودية؟ هذا الذي أقوله لكم يا عباد الله يقتضي منا إذ ندعو الله عز وجل أن نظل راضيا، إن أعطى أو لم يعطي، إن أكرم أو حرم. هذا منطق العبودية. فلا يقولن قائل: لقد دعوت الله فلم يستجب دعائي. أين هو منطق عقد الاستئجار بيننا وبين الله؟ لا، لا يقولن أحد ذلك. أنا عبد لله، أدعوه أن يكشف عني الضراء، أدعوه أن يكشف عني الضيم، فإن فعل شكرته وإن لم يفعل صبرت. وهذا ما ينبغي أن يفعله من كان عبدا لله عز وجل. بل أقول شيئا آخر ينبغي بالإضافة إلى الصبر، أن أعلن عن الرضا عما قد قضى الله عز وجل به. نعم، أيا كانت المحنة التي قد تلد إلي من الله، وأسأل الله العافية لي ولكم، ينبغي أن أعلم أن هذه المحنة تستبطن منحة من الله، إنها نعمة لكنها مقنعة. ومن ثم ينبغي لا أن أقابلها بالصبر فقط، بل يجب أن أقابلها بالرضا أيضا. ولعل فينا من يقول: أما الصبر فربما كان أمره يسيرا، ولكن من أين آتي بالرضا عندما أجد هذه المحنة التي تجتاحنا؟ كيف أستطيع أن أضيف إلى الصبر الرضا عن هذه المصيبة التي تفد إلينا؟ سبيل ذلك يا عباد الله هو الحب. وإنني أقولها لكم حقيقة، هما أمران اثنان لا بد منهما، جناحان لا يصعد الإنسان إلى رضا الله إلا بهما معا: العبودية والحب لله سبحانه وتعالى. فعندما يفيض القلب حبا لله عز وجل لا يمكن أن تجد شيئا مما يفد إليك من عند الله سبحانه وتعالى اسمه عذاب، لا يمكن أن تجد شيئا مما يفد إليك من الله عز وجل اسمه بلاء. كل ما يفد من المحبوب محبوب عباد الله. ولكنكم لا بد أن تقولوا: فكيف السبيل إلى أن تفيض أفئدتنا حبا لله عز وجل؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنه لسبيل معبد، وإنه لسبيل قصير ويسير. ولكن الأمر يحتاج إلى أن يستيقظ الإنسان إلى حقيقة ما بينه وبين الله. يا أخي الإنسان، عافيتك التي تتمتع بها من أين تفيد إليك لحظة فلحظة؟ سمعك الذي تتمتع به من أين تفيد إليك نعمته لحظة فلحظة؟ عيناك اللتان بهما تبصر من أين تفيد إليك نعمة كل منهما؟ عقلك الذي به تدرك عندما تتمدد على فراشك في المساء لترقد، من ذا الذي يكرمك بنعمة الرقاد؟ وإذا أخذت قسطك من الرقاد من ذا الذي يعيد إليك صحوك ويقظتك مرة أخرى؟ من ذا الذي يجعلك إذا وضعت اللقمة في فمك تزدردها بسهولة ولا تمضغ لسانك مع قطعة اللحم التي في فمك؟ من هو؟ من هو؟ أليس هو الله؟ إذا علمت ذلك فهل يمكن أن تعشق كائنا غير الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يكون في قلبك محبوب غير الله عز وجل؟ يا هذا، إذا كان هنالك إنسان لم تره، ما من محنة تقع فيها إلا وينجيك منها على البعد بوسائله المختلفة. يدفع عنك الفقر، يدفع عنك العاهات، يدفع عنك الأخطار وأنت لم تره. أنت في تلك الحالة لابد أن يفيض قلبك تعظيما لهذا الإنسان وحبا له، وإنك لتنتظر سوانح الأوقات لكي تحج إليه فتراه وتكتحل عيناك برؤيته، وهذا إنسان مثلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وما بكم من نعمة فمن الله، أليس الأمر كذلك؟ إذا تبين هذا فلنذكر هذه الحقيقة ولا نحجب أنفسنا عنها بالنسيان، عندئذ ستجد أن قلبك التهب بمحبة الله. ولقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فإذا أحببت الله فإنك ستستيقن أنه لن يأتيك من عند الله إلا الخير، ولكن إما أن يكون خيرا ظاهرا وإما أن يكون خيرا مقنعا. وأنت تعلم أن كل هذا الذي يأتيك من عند الله خير، لأنك تعلم أن الله عز وجل ما ابتلاك مرة في حياتك إلا بخير ظاهر أو خير باطن. هذه السماوات العلى، هذه الأرض وما عليها وما فيها، كل ذلك مسخرات لك. هذه الأنعام مذللة لك وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. نعم، عندئذ ستتمتع بكلا الصفتين، الصبر والرضا، على أن الإنسان ينبغي أن يدعو، لأن الدعاء ليس وسيلة إلى غاية، إنما هي غاية بحد ذاتها. على الرغم من أنك تستقبل كل ما يفد إليك من عند الله من المحن والابتلاءات بالصبر والرضا معا، ولكنك في الوقت ذلك تدعو الله لأنه أمرك أن تدعوه. ونحن ندعوه مرة أخرى، ندعوه أن يرفع عنا الضيم وأن يرفع عنا البلاء، ندعوه أن يقلب محننا منحا، ولكنه ربنا له العتبى حتى يرضى. هذه الحقيقة التي ينبغي أن ندركها. أعود فأقول يا عباد الله، لن نرقى إلى مرضات الله إلا بجناحين اثنين، أولهما ذل العبودية والمسكنة لله، ثانيهما الحب، الحب لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. أما هذه المحنة التي نمر بها، فانطلاقا من الكلام الذي ذكرته لكم، أقول إنها محنة في الظاهر، ووالله إنها لمنحة في الباطن. هي نعمة ولكنها باطنة، كما قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن معاني هذه النعمة داخل هذه المحنة أن الله يوقظ إلى أن نسير مرة أخرى على صراطه، إلى أن نتوب ونؤوب، يوقظ الشاردين إلى أن يعودوا إلى صراطه، يوقظ الفسقة والفاجرين إلى أن يتوبوا إليه، يقول لهم عودوا، والعود أحمد. هذا معنى من معنى المنح في هذا الابتلاء الذي نمر به. ولذلك فأنا أقول في خاتمة حديثي هذا متجها إلى قادتنا قائلا: يقول لكم الله إن تنصروا الله ينصركم. وأتجه إلى رجال جيشنا الأبطال، أقول لهم: يقول لكم الله إن تنصروا الله ينصركم. وأتجه إلى رجال الأعمال الذين يتقلبون في نعم الدرهم والدينار، يقول لكم الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأتجه إلى الموظفين في دوائرهم والعاملين في معاملهم والمزارعين في حقولهم والفلاحين في أراضيهم، أقول لهم جميعا: يقول لكم الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا من يملك حوائج السائلين، ويا مجيب دعاء المضطرين، ويا ملجأ اللاجئين، اجعلنا اللهم من الشاكرين يا الله. اجعل اللهم صيامنا وقيامنا وعيدنا مباركا، واجعل اللهم ما بعدهما خيرا وأمنا يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من هو الأول فليس قبله شيء، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء، ويا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، ويا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يا من يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نسألك بصفاتك وأسمائك الحسنى كلها، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أصبناه أم لم نصبه، أن تستجيب الساعة دعاءنا الذي سنتوجه به إليك الساعة. اللهم إن فئة من عبادك وقعوا في ضنك وضيق، فتقربوا إليك بصالح أعمالهم، فقبلتها منهم وكشفت عنهم الضراء، وها نحن أيضا نتقرب إليك بصالح أعمالنا، بصالح أعمال من قبلته منا، نتقرب إليك بصيام الصائمين الذين قبلت صيامهم، نتقرب إليك بقيام القائمين السجد الركع الذين قبلت قيامهم، نتوسل إليك بالعاكفين على تلاوة كتابك أولئك الذين قبلت منهم تلاوتهم. إلا استجبت دعاءنا وكشفت هذه الضراء عنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. رد عن شامنا هذه وبلدنا هذا كيد الكائدين ومكر الماكرين. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. اللهم إن قوما من الطغاة والبغاة والمستكبرين عليك أهلكتهم بالماء المنهمر من سمائك والماء المتفجر من أرضك، وإن قوما من الطغاة والبغاة والمستكبرين الذين قالوا من أشد منا قوة أهلكتهم بريح صرصر سخرتها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وإن قوما من المستكبرين على الصالحين والأنبياء من عبادك أهلكتهم بالصيحة التي جعلتهم جاثمين، فعادوا وعادت مدنيتهم مدينتهم كأنها المدينة المسحورة. وإن قوما من عبادك ركبوا رؤوسهم في الطغيان والإباحية وتفننوا في الإباحية فارتكبوا ما لم يرتكبه أناس من قبلهم، فقلبت ظاهر الأرض التي تحتضنهم إلى باطنها وجعلت ظاهرها قبورا لهم يا رب العالمين. وإننا لنرى يا رب العالمين وأنت ترى أن هؤلاء الطغاة والمارقين اليوم ليسوا أقل من أولئك الناس طغيانا وليسوا أقل من أولئك الناس استكبارا يا رب العالمين. ها هم أولئك يعادون دينك، بل ها هم أولئك يسخرون من شرعك، ها هم أولئك يكفرون الإسلام في كيانات المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، ها هم أولئك وقد ذهب الاستكبار بهم والطغيان والعتو والظلم إلى حيث لا يستطيع العقل أن يتصور. يمسك الواحد منهم برأس البريء رجلا كان أو امرأة فيذبحه من الوريد إلى الوريد قائلا سبحان الذي أحل البيع أحل الذبح، هل من سخرية بالله أشد من هذه السخرية؟ ثم إن جسم هذا الإنسان أو الإنسانة يقطع إربا، ثم إنه يرمى به في الفلوات لتأكلها الكلاب. مولانا لم نسمع ولم نعلم أن في العتاة الذين أهلكتهم من بلغ بهم العتو إلى هذه الدرجة، فأسألك بصفاتك الأسماء وباسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت، أن ترينا انتقامك منهم بخارقة من تلك الخوارق التي أهلكت بها أولئك الطغاة. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أرنا انتقامك من هؤلاء الظالمين، من هؤلاء الطغاة وذيولهم، أرنا انتقامك منهم لا عن طريق الأسباب بل بخارقة من خوارق مقتك، بخارقة من خوارق جبروتك يا رب العالمين. مولانا يا سيدي يا الله، لا تجعل هذه المصيبة فتنة لنا في ديننا، لا تجعلها سبب ريبة تتسرب إلى قلوب عبادك المؤمنين بك يا رب العالمين. لا يا رب، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك بدموع السكالى، أسألك بدعاء المظلومين الذي يصاعد إليك فوق الغمام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تجعل ألا تجعل هذه المصيبة فتنة لنا في ديننا تدخل الريبة في وعدك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، بل المأمول من رحمتك وفضلك وحكمتك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل من إهلاكك لهؤلاء الطغاة بخارقة من تلك الخوارق التي أهلكت بها أولئك الذين خلوا من قبل سببا للتوبة والإنابة إليك، سببا للرجوع إليك، سببا لرجوع الشاردين إلى صراطك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام إننا ننتظر، ننتظر فرجك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إني أعلم ولا أرتاب أن هذه المصيبة أو هذه الفتنة قد أقبلت إلينا بحكمة بالغة منك، وإنها لتستبطن الرحمة، فأسألك اللهم أن تردها اليوم عنا برحمة بالغة منك يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا من يرانا ولا نراه، يا من يسمع الساعة كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. يا ذا الجلال والإكرام لعلك تقول ولكن فيكم عصاة مارقين فاسقين فأنا أستجيب لدعائكم. أقول يا ذا الجلال والإكرام ولكن فينا أيضا كثيرا من الصالحين، فينا الأبدال الذين أخبر عنهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم باقون إلى يوم القيامة، كلما مات منهم واحد أبدل الله به غيره. فيا رب يا رب هب صالحنا لصالحنا، حبيبي يا رب، سيدي يا رب، سيدي يا رب، هب طالعنا لصالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لرحمتك لفضلك لإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك الذي يزيدنا إيمانا بك، اللهم إنا ننتظر انتقامك من الظالمين يا ولي كل مظلوم ويا حسيب كل ظالم، إننا ننتظر انتقامك للظالمين بالطريقة التي انتقمت بها من أولئك الطغاة بالأمس يا ذا الجلال والإكرام، وها نحن ننتظرون. وفق اللهم عبدك الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم